إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام أو من بعض الكلام عما يتعلق بالاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن فاتحة الكتاب. فنحاول في هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى أن نتكلم عن الحمد، عن الحمد، حمد الله تبارك وتعالى. والحمد والتوحيد هما ركن هذا الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقال: حمد الرحمن وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. فإذا جميع الدين يدور على هذين الشيئين، على التوحيد وعلى الحمد. ولعله لا يتضح لك يعني أهمية الحمد إلا بعد أن تعرف شيئا عنه، ولذلك سنحاول أن نبسط الكلام عن الحمد. وذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن الحمد أحد ركني هذا الدين، حمد الله تبارك وتعالى. ويكفيه شرفا أن الله عز وجل بدأ به أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة الفاتحة، بل تسمى أحيانا سورة الحمد. قال ابن كثير رحمة الله عليه: القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله، الحمد، فالقراء السبعة يضمون الدال الحمد. فإذا سيتكلم عن شيء مما يتعلق بقراءة الحمد، الحمد لله. فيقول: القراء السبعة على ضم الدال، على ضم الدال. قال: وروي عن سفيان بن عيينة قال: وهو مبتدأ وخبر. الحمد لله، الحمد مبتدأ وخبره لله، هذه جملة مفيدة تامة. الحمد إيش خبره؟ لله. فالحمد مبتدأ مرفوع، ولله جار مجرور شبه جملة وهو خبر. قال: وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة ابن العجاج أنهما قالا: الحمد لله. فإذا الحمد بفتح الدال قراءة، ولكنها قراءة شاذة، قراءة شاذة، الحمد لله. طيب، ونصبها على أي شيء يكون؟ قال: بإضمار فعل، يعني أقول الحمد لله أو أحمد الحمد لله. فإذا النصب على إضمار فعل، كقولك سبحان الله، فأحيانا ينصب ويكون العامل محذوفا. قال: وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله، الحمد له. فإذا هناك من القراء من ضم اللام في اسم الجلالة، الحمد لله، ويسمون هذا إتباع. إيش يعني إتباع؟ إتباع الثاني للأول. فإذا كان الأول مضموم وهو الحمد، والثاني هو لي مكسور، فيتبعون الثاني للأول، يعني يعطون الثاني حركة الأول، هذا يسمى إتباع. الحمد لله. قال وله شواهد لكنه شاذ. قال وعن الحسن وزيد بن عبد الله الحمد لله. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله، الحمد لله بكسر الدال. كيف هذا؟ يقولون اتباع الأول للثاني، أصلها الحمد لله، فيعطى الأول حركة الثاني، الثاني مكسور فيكون الأول أيضا مكسورا. فإذا تعرف أن هذه كلها قراءات ولكنها شاذة. ولكننا نستفيد شيء، هو أنك إذا سمعت إنسان أخطأ وقرأ بهذه القراءات، يعني زل لسانه وقرأ هكذا، فهذا مما يتسامح فيه، مع أن العلماء بينهم خلاف هل يجوز القراءة بالقراءات الشاذة أم لا. القراءات الشاذة هل يجوز القراءة بها في الصلاة أم لا؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنه إذا صح السند، إذا صح السند سند هذه القراءة، فيجوز القراءة بها في الصلاة، فيجوز القراءة بها في الصلاة. ويقول كيف لا نجوز القراءة بها في الصلاة ونحن نعلم أن سندها صحيح؟ يعني مثلا إذا جاءت قراءة عن عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه قراءة صحيحة ثابتة عن ابن مسعود، فكيف نبطل صلاة من قرأ بها ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا القراءة الشاذة التي حكم عليها أئمة القراءة بالشذوذ، إذا صح بها السند فإنه يجوز القراءة بها في الصلاة، وإذا قرأ بها إنسان في الصلاة فصلاته صحيحة. إذن هذا شيء مما يتعلق بقراءة الحمد لله. والمشهور المعروف هو أن الأول بالرفع والثاني بالكسر، الحمد لله. ولابد من تحقيق إخراج الحروف الحمد لي، ويظهر ويحقق الإنسان يعني مخارج الحروف، فإن التجويد يقوم على إتقان مخارج الحروف، وهذه المخارج لابد أن تؤخذ عن عالم بالقراءات، عن عالم بالقراءات، يعني إنسان أخذها عن شيخ وهكذا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وهو ابن جرير الطبري المعروف إمام المفسرين، قال معنى الحمد لله الشكر لله خالصا، ففسر الحمد بالشكر. قال الحمد لله أي الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، يعني توحيد الشكر لله تبارك وتعالى. قال ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم. يبين الآن سبب الشكر، تشكر الله تبارك وتعالى لماذا؟ بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد. قال في تصحيح الآلات لطاعته، يعني تشكر الله في أنه صحح الآلات للطاعة. ما معنى تصحيح الآلات؟ الجوارح، جعل الله عز وجل الأيدي هكذا لها مفاصل حتى ترفعهما عند التكبيرات، وجعل الجسم ينحني حتى تستطيع أن تركع، وجعل الرجلين لها مفاصل حتى تستطيع أن تسجد وهكذا. فأنت تشكر الله تبارك وتعالى على تصحيح هذه الآلات من أجل طاعته سبحانه وتعالى. قال وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه. قال مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق. فإذا أنت تشكره سبحانه على تصحيح الآلات في جسمك حتى تعبده، وتشكره أيضا على ما بسط لهم في دنياهم من الرزق. قال وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه. فهذه النعم الله عز وجل تفضل بها على العباد، ولا يقال يجب على الله أن يرزق عباده، هو يوجب على نفسه، أما أن يوجب عليه أحد فالله عز وجل شأنه أعظم من أن يوجب عليه أحد شيئا. قال ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه. إذن الله عز وجل يشكر على هذا، على ما نبهنا إليه ودعانا إليه مما تطمئن به القلوب وتغتذي به الأرواح. فكما أن الله تبارك وتعالى يشكر على الرزق المادي الذي هو غذاء الأجسام، فكذلك يشكر سبحانه على الرزق المعنوي وهو غذاء الأرواح. قال من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام. فالله عز وجل يشكر على هذه الأسباب التي إذا فعلها الإنسان كان طريقه إلى دار الخلود، وإلا لو تركت وشأنك ونفسك فإنك تضل. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأعظم ما يشكر عليه الله تبارك وتعالى نعمة الهداية، نعمة الهداية هذا أعظم ما يشكر عليه الله تبارك وتعالى. والإنسان لو كان فقيرا معدما ولكن الله عز وجل جعل غناه في قلبه وهذب نفسه وزكاها وجعل قلبه مطمئنا فهذا خير عظيم، بل هذا أعظم الخير والنعمة على الإنسان. قال فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. فهذا شكر لله تبارك وتعالى على كل هذا. وإذا أردت أن تعدد الأشياء التي يشكر عليها الله تبارك وتعالى فلن تجد إلى ذلك سبيلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كنت لا تستطيع أن تحصي النعم فكذلك لا تستطيع أن تحصي الحمد والثناء على الله، ما تستطيع، لأن النعم كثيرة جدا ما لها حدود، نعم الله عز وجل عليك لا حدود لها، فكل نعمة محتاجة شكر وحمد. فإذا كانت النعم لا حدود لها فأنت لن تستطيع أن توفي الله تبارك وتعالى حقه من الثناء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يستطيع أن يوفي الله عز وجل حقه أحد إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك حمد نفسه، حمد نفسه وأمر العباد أن يحمدوه. وقال ابن جرير رحمه الله الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه. الحمد لله هذا كلام الله، فالله عز وجل حمد نفسه وأثنى على نفسه، لكن في ضمن هذا يأمرك أن تحمده وأن تثني عليه. فنقول يا أبا حفصة الحمد لله هذا خبر أم أمر؟ نقول هذا خبر يتضمن الإيش؟ الأمر. فالله عز وجل أخبر أنه يحمد نفسه، الحمد لله، هذا خبر أن الله عز وجل يحمد نفسه، لكن في ضمن هذا الخبر أمر لعباده أن يحمدوه. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. إذن تأمل، بعد أن ذكر ابن جرير هذا فيما يتعلق بالحمد قال وقد قيل، فكأنه إيش؟ يضاعف هذا القيل. وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تثني على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تقول يا ربنا أنت العزيز، أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت كذا كذا كذا، هذا معنى الثناء على الله، كما يثني البشر على البشر. أحيانا تجد إنسان يثني على إنسان، كيف يثني عليه؟ يذكر صفاته الحسنة والجميلة، فيقول إن قول القائل الحمد لله ثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال: وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. بنعمه وأياديه أي ما تفضل به وأنعم به. هذا القول ما مضمونه يا جماعة؟ مضمونه أن الحمد يكون على الإيش؟ على المحاسن والإحسان، وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان. ما الفرق بينهما؟ المحاسن يعني الصفات الجميلة التي لا تتعدى إلى الغير، مثلا إنسان جميل، إنسان جميل، هذه صفته لا تتعدى إلى الغير. أما إنسان كريم يطعم هذا ويسقي هذا فهذا إحسان. فإذن عندنا شيئان: محاسن وإحسان. المحاسن هي الصفات اللازمة التي لا تتعدى إلى الغير، وأما الإحسان هو النعم على الغير، الصفات التي تتعدى إلى الغير. فهذا القول الثاني الذي ضعفه ابن جرير ما مضمونه؟ مضمونه أن الحمد يكون على المحاسن وعلى الإحسان. فتقول حمدته لفروسيته، هذه محاسن ولا إحسان؟ ها؟ محاسن. طيب حمدته، حمدته لكرمه، هذا إحسان، فيجوز هذا وهذا. لكن لا يجوز أن تقول شكرته لفروسيته. لماذا؟ لأن الشكر إنما يكون على ماذا؟ على الإحسان. وإنما تقول شكرته لسعيه لي في العمل الفلاني، يعني قدم إليك جميل. هذا هو القول الذي ضعفه من؟ ابن جرير. إذن ابن جرير ماذا يرى؟ يرى أن الحمد هو الشكر. ابن جرير عنده أن الحمد والشكر مترادفا، كلاهما يحل محل الآخر، حمده شكره كله سيان. القول الثاني يقولون ماذا؟ الحمد يكون على المحاسن والإحسان، وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان، أحسن إليك أنت تشكره. طيب وتحمده أيضا، لكن إذا كان له صفة جميلة لا علاقة لها بالغير، كالجمال والبهاء والعز، فهذا أنت تحمده ولا يصح أن تقول شكرته لعزه أو لكرمه. فإذا الشكر يكون على المحاسن، الصفات التي تتعدى إلى الغير، وأما الحمد فيكون على المحاسن وعلى الإحسان، فمن هذه الجهة أيهما أعم؟ أيهما أعم؟ ها؟ الحمد. تعرفون الأعم والأخص؟ أيهما أعم، البشر أم العرب؟ البشر. لماذا؟ لأن البشر يشملون العرب وغير العرب، فنقول البشر أعم والعرب أخص. فدوما الجزء يسمى أخص والكل يسمى إيش؟ أعم. فنقول الحمد يكون على المحاسن والإحسان، والشكر يكون على المحاسن، فمن هذا الوجه ها الحمد إيش؟ أعم من الشكر. طيب، لكن هناك وجه آخر، الشكر يكون أعم من الحمد. هناك وجه آخر يكون فيه الشكر أعم من الحمد. كيف؟ تقول الشكر يقع بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأما الحمد فيقع بإيش؟ بالقلب وإيش؟ واللسان. فمن هذه الجهة أيهما أعم؟ الشكر، لأنه يقع بإيش؟ بثلاثة أشياء، وأما الحمد يقع بإيش؟ بشيئين. فإذا لو قيل لك أيهما أعم، الشكر أم الحمد؟ تقول بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من وجه والشكر أعم من وجه آخر. الحمد أعم من جهة ما يقع عليه. الحمد يقع على إيش؟ على المحاسن والإحسان. الحمد أعم من جهة ما يقع عليه، والشكر أعم من جهة ما يقع به. والشكر أعم من جهة ما يقع به، فإنه يقع بإيش؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح. هذا هو خلاصة القول الثاني الذي رده من؟ ابن جرير. تقول والذي رده هو الصواب. القول الذي رده ابن جرير والذي دندن حوله وسوف يأتيك البيان هو القول الصواب، أن بين الحمد والشكر عموم وخصوص. نعيد مرة أخرى، الحمد أعم من جهة أسبابه، من جهة ما يقع عليه، فإنه يقع على الإحسان وعلى المحاسن، وأما الشكر فيقع على الإحسان. والشكر أعم من جهة ما يقع به، من جهة أدواته، فإن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأما الحمد فيكون بالقلب واللسان. نعم، هيأتيك البيان. ألا تعلم أن هناك في الفقه شيء اسمه إيش؟ اسمه إيش في الفقه؟ سجود الإيش؟ الشكر. فهذا يقع بالإيش؟ بالجوارح. يأتيك البيان. هذه مسألة كبرى بين الأشاعرة وبين أهل السنة. الأشاعرة يمنعون أن يكون الشكر بالجوارح، تماما كمسألة الإيمان قول وعمل. فكلام أهل السنة والجماعة في الإيمان ككلامهم في الشكر، فإن الشكر يقع بالقلب وباللسان وبالجوارح كالإيمان تماما. وأما الأشعرية يمنعون أن يقع الشكر بالإيش؟ بالجوارح، وهذا الذي سألت عنه. طبعا قال ابن كثير ثم شرع في رد ذلك، يعني شرع ابن جرير في رد هذا القيل الذي ضعفه، بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. هكذا ادعى ابن جرير، يقول كل أهل اللغة يجعلون كلمة الشكر مكان الحمد والحمد مكان الشكر. نقول هذه الكلية مردود عليها، بل ثعلب وهو إمام أهل اللغة، إمام في اللغة العربية، يفرق بين هذا وهذا. قال ثعلب الحمد يكون عن يد وعن غير يد. يعني ايش عن يد؟ يعني ايش؟ الحمد يكون عن يد. عن يد يعني ايش؟ عن احسان، احسنت. وعن غير يد يعني على ايش؟ على محاسن. قال والشكر لا يكون الا عن يد. الشكر لا يكون الا عن يد يعني الا عن احسان. فثعلب يفرق بين الحمد والشكر، فكيف ابن جرير ينقل عن جميع اهل المعرفه باللسان انهم يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الاخر؟ قال وقد نقل السلمي هذا المذهب انهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفيه. فاذا تعرف ان عند ابن جرير الشكر يراد في الحمد تماما، وكذلك عند جعفر الصادق وعند ابن عطاء من الصوفيه، وهذا القول ضعيف. والصواب ان بينهما عموم وخصوص، وبينهما فرق كما سمعته. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر. الحمد لله كلمة كل ايش؟ شاكر. نعم، الذي يريد ان يشكر انسان او الذي يريد ان يشكر ربه يقول الحمد لله. فالشاكر كيف يشكر؟ يشكر بان يقول الحمد لله، وذلك ان الحمد لله شكر على ايش؟ على المحاسن وعلى الإحسان. عندما يقول الحمد لله فهو يحمد ربه تبارك وتعالى على المحاسن وعلى الإحسان. قال وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا. استدل القرطبي لابن جرير بقوله، بقول القائل الحمد لله شكرا. نقول نعم، إذا قال الحمد لله شكرا فهذا يتعلق بجهة الإيش؟ بجهة الإحسان. يتعلق بجهة الإحسان، الحمد لله شكرا، يعني الحمد لله على إيش؟ على إحسانه، فيكون شكرا. ولا يلزم من هذا أن الحمد يرادف الشكر. قال ابن كثير وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. إذن هذا تعريف آخر يتفق مع ما ذكرناه. الحمد هو ماذا؟ الثناء بالقول، الثناء بالقول. فلا يتصور حمد إلا بإيش؟ إلا بإيش؟ بقول. لكن الشكر يتصور بلا ايش؟ بلا قول. يمكن ان يفعل فعل وهذا الفعل يدل على شكره حتى وان لم يتكلم. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود، تثني بلسانك على المحمود. فاذا كنت تحمد الله تبارك وتعالى فانت تثني بلسانك عليه، الثناء بالقول على المحمود. قال بصفاته اللازمة والمتعدية. إذن أنت تحمده لأجل صفاته اللازمة التي لا تتعلق بالغير. فمثلا تحمد الله عز وجل على حياته وعلى سمعه وعلى بصره، هذه صفات لازمة غير متعدية. وتحمده سبحانه على خلق السماوات والأرض، هذه صفة متعدية. وتحمده على إنعامه على العباد، وتحمده على إنزال الكتب وإرسال الرسل وهكذا. فإذا مرة ثانية، هذا بحث طبعا متعب شوية لكن لابد الإنسان يتعلم. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، بصفاته اللازمة والمتعدية. وتذكر دوما المثال الذي ذكرته لك، إنسان جميل الصورة، هذه صفة لازمة، فأنت تثني عليه لجماله. طيب إذا أعطاك شيئا وتصدق عليك بشيء فأنت تحمده على إحسانه، فهذا حمد على المحاسن وهي الصفات الإيش؟ اللازمة، وعلى الإحسان وهي الصفات المتعدية التي يتعدى أثرها إلى الغير. قال والشكر لا يكون إلا على المتعدية. الشكر لا يكون إلا على المتعدية. قال ويكون بالجنان أي بالقلب وباللسان وبالأركان. إذن الشكر عند أهل السنة والجماعة يكون بالجنان وباللسان وبالأركان أي بالجوارح تماما كالإيمان، كما قال الشاعر. إذن هو يذكر هذا البيت ليدلل على ماذا؟ على أن الشكر يكون بإيش؟ بثلاثة أشياء. قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إيش معنى هذا البيت؟ يقول نعمتي وصلت إليكم عن طريق ثلاثة أشياء، وهي إيش؟ يدي وإيش؟ ولساني والضمير المحجب. إيش هو الضمير المحجب؟ القلب. فاستدلوا بهذا البيت على أن الشكر يكون بهذه الثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني هو شكرهم بهذه الثلاثة، هو شكرهم بهذه الثلاثة، بالضمير المحجب وهو القلب، وباللسان وبيده. فهذا البيت يدل على أن الشكر يكون بهذه الثلاثة، بالجنان وهو الضمير المحجب، وباللسان وبالأركان. طيب هذا البيت يعني من ناحية اللغة روي بأكثر من وجه. أنت عندك في الموجود أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يمكن أن يكون لهذا البيت رواية أخرى، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. لكن الخلاصة، خلاصة البيت يقول أن نعمتي وصلت إليكم عن طريق ثلاثة أشياء، اليد والقلب واللسان. قال ولكنهم اختلفوا أيهما أعم. فإذا ابن كثير ينقل عن المتأخرين أنهم فرقوا بين الحمد وبين الشكر. قال ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، يعني أيهما يتضمن الآخر، وانت وصلك شيء من الجواب. قال ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين. إذن من العلماء من قال الحمد أعم من الشكر مطلقا في كل الحالات، ومنهم من قال الشكر أعم من الحمد مطلقا. والصواب إيش؟ أن الحمد يكون أعم من وجه، والشكر يكون أعم من وجه آخر. الحمد يكون أعم من الشكر من أي وجه؟ يكون على الإحسان وعلى المحاسن، فهو أعم من جهة إيش؟ ما يقع عليه، يحمده على إحسانه ومحاسنه. وأما الشكر فهو أعم من جهة إيش؟ من جهة ما يقع به، من جهة أدواته، وهو أنه يكون بالقلب واليد واللسان. نعم. قال فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون أي الحمد على الصفات اللازمة والمتعدية. اللازمة اللي هي إيش؟ محاسن، والمتعدية الإحسان. تقول حمدته لفروسيته، ما يجوز تقول شكرته لفروسيته، حمدته لفروسيته. الفروسية هذه صفة إيش؟ صفة لازمة وهي محاسن، فتقول حمدته. وأما الشكر فلا يكون إلا على المتعدية. قال وهو أخص أي الحمد، لأنه لا يكون إلا بالقول. تقول والاعتقاد، أضف هنا والاعتقاد، وهذه فائدة استفدناها من شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا الحمد يكون بالإيش؟ بالقول وبالاعتقاد، لا يكفي فقط بالقول، لأنه يمكن أن تثني على الله تبارك وتعالى كما يقال ملء السماوات وملء الأرض، ولكن قلبك لا يحب ذلك، ما حمدته. فإذا لابد أن يكون الحمد باللسان ومحبة بالإيش؟ بالقلب. فيقوم الحمد على ركنين أساسيين، الثناء باللسان والتكلم به مع حب ذلك، لابد أن تكون محبا. فإذا أثنى ولم يحب لم يكن حامدا. والعكس إيش العكس؟ ها؟ إذا أحب ها؟ ولم يثني لم يكن حامدا، كما يدعي هؤلاء الصوفية. ما بيعمل أي شيء ولا بيتكلم ولا بتحرك، قاعد طول النهار في صومعته كرهبان النصارى، ويقول أنا أحب الله. فنقول لابد من الحب مع الثناء ومع العمل، لابد من هذا وهذا. فإذا يقوم الحمد على ركنين أساسيين: ثناء باللسان ومحبة بالقلب. فإذا تضيف إلى قول ابن كثير هنا: لأنه لا يكون إلا بالقول، تقول وبالقلب اعتقادا ومحبة. قال: والشكر أعم من حيث ما يقعان به، والشكر أعم من حيث ما يقعان به. هذا مكتوب عندك عليه فصححها. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والفعل جوارح والنية، أي بالإيش؟ بالقلب، كما تقدم. قال: وهو أخص، أي الشكر. لماذا؟ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، أي على الإحسان. لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي، شكرته على كرمه وإحسانه إلي. قال: هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. فلعل يعني هذا المبحث يكون بان واتضح عندك. والله أعلم ابن كثير يقصد ببعض المتأخرين ها شيوخه، من؟ ابن تيمية وابن القيم. ابن القيم أيضا من شيوخه، ابن القيم أيضا من شيوخه. وهذا فعلا يذكره، وسوف ننقل لكم الآن أن ذلك هو عين كلام شيخ الإسلام في فتواه، وكذلك هو كلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا التفصيل بين الحمد والشكر. ونحن يا جماعة عندما ندرس هذه الأشياء فنحن ندرسها لنتعلم منها ونستفيد منها. فأنت الآن عرفت أن الحمد لابد له من ركنين أساسيين: كثرة الثناء باللسان على الله تبارك وتعالى، تذكر الله تبارك وتعالى في نفسك وفي ملأ. إذا ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ كيف تذكره في ملأ؟ كما تسمعون مني الآن، أنا أحكي لكم عن الله أنه كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ثناء على الله في ملأ. وليس معناه أن يكون الإنسان في ملأ ثم يرفع صوته بالإيش؟ بالذكر. فإن المشروع أن يخفض الإنسان صوته بالذكر. وأما المقصود في ملأ كخطيب الجمعة مثلا وكالمحاضر الذي يذكر صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك قارئ القرآن عندما يقرأ إماما مثلا بالناس أو يعلم جماعة القرآن، فهذا يذكر الله عز وجل في ملأ. الحاصل أن ذكر الله تبارك وتعالى في ملأ لابد أن يكون على السنة ولا يكون مخالفا لها. عندما يقول العلماء قاعدة معينة فلا تستهن بهذه القاعدة. نحن الآن لا ندرك قدر الحمد لأننا لا نعرف شيئا، أو لا نقول شيئا، نحن نعرف شيء إن شاء الله، لأننا لا نعرف يعني الكثير عنه. لكن إذا عرفت اتضحت لك المسألة، وعرفت أن كلام شيخ الإسلام الحمد والتوحيد ركن هذا الدين، تعرف قيمة هذه الكلمة. لأن إنسان يمكن أن يكثر من الحمد كثير جدا ولكنه إيش؟ يشرك بالله تبارك وتعالى. فلابد بالإضافة إلى الحمد لابد من التوحيد. طيب، يمكن أن يكون إنسان موحد ولكنه لا يأتي بالحمد على الوجه المطلوب، دوما ساكت مع أنه يعني توحيده خالص لله تبارك وتعالى، ولكنه لا يكثر من الحمد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دوما الحمد لله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. طالما أنت خالي لست مشغولا لا بصلاة ولا بعلم ولا بأهل فدوما سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا ثناء وحمد لله تبارك وتعالى. ولذلك بعد أن ننتهي من كلام ابن كثير على الحمد سوف أذكر لكم بعض المواضع التي يستحب فيها الحمد، وقد اجتمع عليه في ذلك أكثر من 20 موضع كما مر علينا في الإيش، في الإيش، في البسملة، في البسملة. قال هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. طبعا عندك الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول هذا التحرير فيه إبهام، تقول ليس فيه إبهام. صلاة وبركاته.
المكيف نبريزي.
ها؟
المكيف.
ها.
المكيف كربان بيت.
بيت.
مكيف.
ها. هذا في واحد في داخل الغرفة، لكن هذا كيف يجون عند درس الآن؟ خبره يجي بكرة.
بكرة.
إن شاء الله. فالشيخ أبو إسحاق يقول هذا التحرير فيه إبهام، نقول ليس فيه إبهام، هذا واضح جدا. قال وأوضح منه ما قاله الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله، فقال في مدارج السالكين، نحن نقرأ أيضا ماذا قال ابن القيم عن الحمد والشكر، لكن كلام الشيخ أبو إسحاق عن كلام ابن كثير أنه فيه إبهام ليس فيه إبهام ولا شيء، واضح. قال ابن القيم وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل، وفي الحديث الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره، تقول هذا حديث ضعيف، وكان ينبغي على المحقق أن ينبه عليه، هذا حديث ضعيف في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 3528. طبعا هذا المجلد لم يطبع بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن تتم هذه السلسلة المباركة. وأما الآن فالحديث موجود في ضعيف الجامع، الحديث في ضعيف الجامع الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره، فهذا الحديث ذكره ابن القيم في تضاعيف كلامه، وهو حديث ضعيف، وأيضا المحقق هنا لم ينبه عليه. قال والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه. إيش أنواعه؟ إيش أنواع الشكر؟ ها؟ إيش أنواع الشكر؟ بالقلب واللسان والجوارح. أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، أو نقول وآلاته، يكون بالقلب وباللسان والجوارح، نعم، وأخص من جهة متعلقاته. ايش متعلقات الشكر؟ ها؟ يكون على الايش؟ على الاحسان، هذا متعلقات الشكر، فهو من هذه الجهة اخص. قال والحمد اعم من جهة المتعلقات، لانه يكون على ماذا؟ على المحاسن والاحسان، واخص من جهة الاسباب، لانه يكون باللسان وبالقلب دون الجوارح. قال ومعنى هذا ان الشكر، احفظ هذا الان حتى تكون شاكرا، ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب. كيف يكون الشكر بالقلب؟ ها؟ خضوعا واستكانة، خضوعا واستكانة، قلب خاضع مستكين لله تبارك وتعالى، ما فيه كبر على الله، إذا أمر الله عز وجل بشيء ينفذ، ما يتكبر على أمر الله تبارك وتعالى، ولا يجد في نفسه حرج ولا ضيق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تكون كالميت بين يدي المغسل، تسليم الكامل لله تبارك وتعالى، استكانة وخضوع، هذا فيما يتعلق بشكر القلب. إذن كيف يكون القلب شاكرا؟ بالاستكانة والخضوع لله تبارك وتعالى. قال وباللسان ثناء واعترافا، يثني على الله ويعترف، يعترف بنعم الله عز وجل عليه. وأما هؤلاء الذين ينسبون هذا الوجود إلى الدهر، فهؤلاء لم يعترفوا ولم يحمدوا الله تبارك وتعالى، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فمن شكر اللسان أن يثني على الله وأن يعترف بنعمه سبحانه وتعالى. إذن عمل اللسان هو الثناء والإيش والاعتراف. قال وبالجوارح طاعة وانقيادا. وبالجوارح طاعة وانقيادا. فإذا ما هو شكر اللسان؟ الثناء والاعتراف. وشكر القلب الاستكانة والخضوع. وشكر الجوارح الطاعة والانقياد. الطاعة والانقياد. قال ومتعلقه أي متعلق الشكر النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. لماذا؟ لأن صفة الحياة والسمع والبصر والعلم هذه صفات إيش؟ ذاتية. هذه صفات ذاتية. لم يزل الله تبارك وتعالى حيا سميعا بصيرا عليما. صفات ذاتية يعني دوما موجودة كأنها في ذات الله تبارك وتعالى. وجودها بوجود الذات. قال وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. كما هو محمود على إحسانه وعدله. فالله عز وجل يحمد على هذه الصفات لأنها صفات ذاتية وكذلك يحمد على إحسانه وعدله. قال والشكر لا يكون إلا على الإحسان والنعم. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس. نعم على الإحسان والنعم. ايه قال فكل ما يتعلق به الشكر أضف هذه لأن هذه ناقصة. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد. نعم الشكر يتعلق بإيش يا جماعة؟ بالإيش؟ بالإحسان. ويتعلق به الحمد أيضا. ثم يكون هذا الكلام في اختصار وأنت عرفت يعني خلاصة هذا. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية تعرض لهذه المسألة أيضا ففي المجلد الثامن صفحة 378 المجلد الثامن من الفتاوى صفحة 378 قال والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود تخبر بمحاسن الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته مع المحبة لها. قال فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامدا. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامدا. أنت تخبر بمحاسن شخص معين وأنت لا تحبه هذا لست بحامد له لم يكن حامدا له. قال ولو أحبها لو أحب هذه المحاسن محاسن هذا الشخص ولم يخبر بها لم يكن حامدا. والرب سبحانه وتعالى إذا حمد نفسه فذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى ولا وصفاته العلى وأفعاله الجميلة وأحب نفسه المقدسة فكان هو الحامد والمحمود والمثني والمثنى عليه والممجد والممجد والمحب والمحبوب. كان هذا غاية الكمال. فمن كمال الرب تبارك وتعالى أنه هو الذي يثني على نفسه. لماذا؟ لأن العباد لا يحصون ثناء عليه سبحانه وتعالى. حمد الله تبارك وتعالى يكون على أسمائه وصفاته ويكون على أفعاله ويكون على إحسانه. فإذا هذه تحفظ. حمد الله تبارك وتعالى يحمد على ماذا؟ على أسمائه وصفاته وعلى أفعاله وعلى إحسانه. وأنت يا أخي إذا تأملت القرآن تجده كلما ذكر الحمد لابد أن تجد شيء من هذه الثلاث، ها؟ حمد على أسمائه وصفاته وعلى أفعاله، أفعال الرب تبارك وتعالى كلها خير، ليس هناك فعل لله تبارك وتعالى شر أبدا. خلق الله تبارك وتعالى للنار إيش هذا؟ خير. خلق الله تبارك وتعالى لإبليس هذا خير، لأن أفعال الله تبارك وتعالى ليس فيها شر أبدا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. فيحمد الله تبارك وتعالى على أسمائه وصفاته وعلى أفعاله وعلى إحسانه، وعلى إحسانه صلى الله عليه وبركاته. مثلا ها، الحمد لله ها، الذي أنزل على عبده الكتاب، حمد على إيش؟ أفعاله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، حمد على إيش؟ أفعاله، لأنه فطر السماوات والأرض أي خلقها. طيب إيش تاني؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده، حمد على إيش؟ ها قولوا. صدق صفاته، صفة لله عز وجل أنه يصدق الوعد، فهذا حمد على صفاته. وهكذا كلما وجدت آية فيها الحمد لله فلا بد أن تجد ما يتبعه، ما يتبع هذا الحمد، أسماء وصفات أو أفعال أو إحسان، أو إحسان وتفضل على العباد. في المجلد السادس قال: وقوله أحق ما قال العبد يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد. أحق ما قال العبد هو أن يقول إيش؟ الحمد لله. الدليل ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، يعني أنت أهل الثناء، تستحق الثناء والتمجيد. ثم قال ها، أحق ما قال العبد، يعني هذا الكلام هو أحق ما قاله العبد. إذن أحق ما تقوله لله تبارك وتعالى وأحق ما يجب لله تبارك وتعالى هو أن تحمده. وفي هذا دعوة لكل الناس أن يتجهوا إلى ربهم تبارك وتعالى بالحمد والثناء، ولا يتجهوا إلى المخلوقين الذين يزعمون أنهم يتفضلون عليهم بشيء. عجيب أمر الناس. إذا أحسن يعني إنسان إليك وقدم لك خدمة معينة، يعني تنهال الكلمات والثناء عليه كذا وكذا، وتذكر له الله عز وجل حق بكل أنواع الحمد. نعم أنت تشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فمن شكر الله تبارك وتعالى أن تشكر الناس على ما قدموه لك، لكن لابد أن يكون القلب متعلقا أولا وأخيرا بصاحب النعمة وهو الرب تبارك وتعالى، وهو الرب تبارك وتعالى. فإذا تعرف أن الحمد هو أحق ما يقوله العبد. قال: وقوله أحق ما قال العبد يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله العبد. وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان. أفضل ما تقوله الحمد لله. ولذلك يأتينا الآن خلاف العلماء بين أيهما أفضل، أن يقول الحمد لله أو أن يقول لا إله إلا الله. يأتينا الآن الكلام على هذا. والصحيح أن كلاهما سواء، لأن هذا يتضمن هذا وهذا يتضمن هذا. طبعا من المفيد أن ترجع إلى هذا الموضع في المجلد السادس في صفحة 259 إلى 267. ولو أردت أن تستفيد أكثر فتقرأ البحث من أوله من صفحة 217 في المجلد السادس. أصل البحث أن هناك جماعة من أهل البدع لا يثبتون الصفات الاختيارية لله تبارك وتعالى. خلينا نبين لكم إيش المقصود بالصفات الاختيارية. كلما وجدت مسألة من مسائل العقيدة خير الحمد لله أن تعرفها. صفات الله تبارك وتعالى على قسمين. القسم الأول صفات ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة والقدرة. ما معنى هذا الكلام؟ كما ذكرناه الآن، صفة الحياة، السمع، البصر، العلم، هذه صفات ذاتية لا تتعلق بالمشيئة والقدرة. يعني إيش؟ يعني لا يقال ها سميع إذا شاء لا يسمع إذا شاء، ولا يقال حي إذا شاء وليس حي إذا شاء، ما ليس لها تعلق بالمشيئة. فهذه صفات ذاتية أزلية لا يكون الله تبارك وتعالى متصفا بها في وقت دون وقت. هذا معنى الصفات الذاتية، الصفات اللازمة. على عكس ذلك هناك صفات اختيارية. ما معنى اختيارية؟ يعني يفعلها الله عز وجل أو يتصف الله عز وجل بها في وقت دون إيش؟ دون وقت. كمثلا صفة الإيش؟ الاستواء. ها؟ صفة الاستواء قبل خلق السماوات والأرض الله عز وجل كان العرش موجود، وبعد أن خلق السماوات والأرض ماذا فعل؟ ثم استوى على العرش. خلاص. صفة الرحمة يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فيفعل الله عز وجل رحمته في وقت ويمنعها في وقت آخر. فهذه تسمى صفة إيش؟ اختيارية، وواضحة جدا. اختيارية يعني إيش؟ يعني تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله عز وجل أحيانا ولا يفعلها أحيان أخرى. طيب صفة النزول أيضا صفة اختيارية. صفة الضحك صفة اختيارية، يضحك الله عز وجل من فعل عبد معين، لكن ليس معناه أن الله عز وجل دوما يضحك. لو قيل أن إنسان دوما يضحك هذه صفة إيش؟ إنسان دوما يضحك صفة إيش هذه؟ صفة نقص. فصفة الضحك صفة اختيارية يفعلها الله عز وجل في وقت ولا يفعلها في وقت آخر. هذه تسمى الصفات الإيش؟ الاختيارية. هناك جماعة أنكروا هذه الصفات الاختيارية ويسمون بالكلابية والسالمية. الكلابية والسالمية ومعهم الأشعرية ينكرون هذه الصفات الاختيارية، لكنهم يثبتون الصفات الإيش؟ الذاتية. طيب، وأما الجهمية فينكرون الصفات رأسا، الصفات الذاتية والصفات الاختيارية. وأما أهل السنة فيثبتون هذه وهذه. نثبت الصفات الذاتية كما أثبتها الكلابية والأشعرية والسالمية، وكذلك نثبت الصفات الاختيارية التي دل عليها الدليل. فشيخ الإسلام بدأ بحثه بهذا الموضوع ثم قال إن فاتحة الكتاب تدل على هذا الأصل. قال إن فاتحة الكتاب فيها الدليل على الصفات الذاتية وعلى الصفات الإيش؟ وعلى الصفات الاختيارية. فالدليل على الصفات الاختيارية إيش؟ الرحمن الرحيم. فالله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فطالما أن الصفة تعلقت بالمشيئة يرحم من يشاء، إذا تعلقت الصفة بالمشيئة تسمى صفة إيش؟ اختيارية. تسمى صفة اختيارية. وأما ملك الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين فهذه صفة ايش؟ صفة ذاتية. رب العالمين صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. لا يقال إن الله عز وجل أحيانا يكون يملك الأمور ويتصرفها وأحيانا يتركها، فالله عز وجل مالك الأمور على الدوام. المهم أنه من هذه الصفحة 217 إلى أن وصل إلى الصفحة 259 قال ماذا؟ قال وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قسمت الصلاة، يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، الصلاة يعني القراءة، فأطلق على فأطلق على القراءة وهي جزء، أطلق عليها الصلاة وذلك لشرفها، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، هذا الله عز وجل يقوله لك وأنت تقرأ، إذا قرأت بتأمل فتستحضر هذا. إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، مجدني أي عظمني. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي. وذلك أن إياك نعبد هذه لمن؟ لله. وإياك نستعين هذه جزاء العبادة. فإذا أخلصت العبادة إياك، هذا فعل إخلاص، إياك نعبد. العلماء يقولون إذا قدم أو هذا الضمير ضمير الفصل المنصوب هذا إياك يدل على الاختصاص، إياك نعبد يعني نعبدك وحدك يا رب ولا نشرك معك أحد، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بعد أن حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته واعترفت له بالإخلاص فتأتي بالإيش؟ بالمطلوب. ولذلك النصف الأول من الفاتحة عبارة عن دعاء عبادة ثناء واعتراف لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، والنصف الثاني عبارة عن دعاء مسألة، فقلت اهدنا الصراط المستقيم، فقدمت بين يدي طلب الهداية هذه المقدمة التي لا بد منها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال فهذه الصورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها للعبد السؤال، فيها الحمد لله وفيها السؤال لمن؟ للعبد. قال وفيها العبادة لله وحده وللعبد الاستعانة. سبحان الله، يقول هذه الصورة فيها شيئان لله وشيئان للعبد. فأما الذي لله فهو ماذا؟ الحمد والإيش؟ والعبادة. الحمد إياك نعبد هذان لله، واللذان للعبد ماذا؟ إياك نستعين الاستعانة والدعاء، الاستعانة والدعاء. فالله عز وجل يعين من أخلص ويعني تدبر في هذه السورة العظيمة. قال وفيها العبادة لله وحده وللعبد الاستعانة. فحق الرب حمده وعبادته، حمده وعبادته، الحمد لله وإياك نعبد، وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين كما ذكرنا في أول الدرس. قال وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. قال: ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده. فالذي لا يثبت الصفات الاختيارية التي تكلمنا عنها والتي قال عنها شيخ الإسلام يوجد في القرآن أكثر من 100 دليل على الصفات الاختيارية. قال: وأما في الحديث فلا ينحصر. وأما في الحديث فلا ينحصر مسألة الصفات الاختيارية التي ينكرها الكلابية والسالمية وكذلك الأشاعرة. يقول: ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده، فلا يتم حمد الله تبارك وتعالى إلا بإثبات الصفات الاختيارية. قال: فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة ولا أنه رب العالمين، فإن الحمد ضد الذم، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. الشاهد أنه يعني ينبغي أن ترجع إلى هذا الموضع من صفحة 217 إلى صفحة 267، فإنه يعني بحث هام فيما يتعلق بالصفات الاختيارية. طيب، قال في موضع آخر أيضا في المجلد السادس في صفحة 84، هذا نفس المجلد، قال: والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وهو الشكر. قال: وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. فإذن الحمد نوعان: حمد على النعوت والصفات، وحمد على الإحسان الذي ذكرناه في أول الدرس، حمد على المحاسن وحمد على الإحسان. نعم نعم، العبارة الأخيرة. قال: والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. في المجلد الحادي عشر في صفحة من صفحة 133 إلى صفحة 155، وسئل عن الحمد والشكر، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال عن الحمد والشكر. قال: ما حقيقتهما؟ هل هما بمعنى واحد أو معنيان؟ وعلى أي شيء يكون الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين. السؤال عن الحمد، فطبعا قدم الجواب: الحمد لله رب العالمين. وطبعا سوف يأتينا أن من مواضع يعني استحباب الحمد يكون في أول الكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبته. قال: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، سواء حصل إحسان أو لم يحصل. قال: والشكر لا يكون إلا على الإحسان، إحسان المشكور إلى الشاكر. قال: فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان. فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى، كما ذكرنا لكم، يحمد على الأسماء والصفات وعلى الأفعال وعلى الإحسان. ولهذا قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالله عز وجل يحمد على ما خلق في هذا الكون. وقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا حمد على إيش يا جماعة؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قولوا صفة، هذه صفة أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسل ينزلون بالخير إلى البشر، وينزلون بالعذاب على المجرمين وعلى أعداء الله تبارك وتعالى. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا: أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. قال: ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. إذا ما الدليل على أن العمل بالأركان يكون من الشكر؟ اعملوا آل داود شكرا. قال والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فهذا الوجه، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. ها، هذا حمد على إيش؟ يأكل الأكلة فيحمده عليها، حمد على إيش؟ على الإحسان، فهو بمقام الإيش؟ الشكر أيضا، فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في يعني في بقية هذا البحث الدليل على أن الشكر يكون بالعمل أيضا، حتى نرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في أن الشكر لا يكون بالعمل، نقول بل الشكر يكون بالعمل كما أن الإيمان يكون عملا. مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، وكذلك الشكر يكون قولا ويكون عملا. فما الدليل على أن الشكر يكون عمل؟ أول شيء هذه الآية، هذه الآية اعملوا آل داود شكرا. طيب، قال وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه. هذا إيش يا جماعة؟ قام حتى تفطرت قدماه، قام يصلي، هذا إيش؟ عمل. طيب، وماذا قال لما سئل في ذلك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فعلمنا من هذا الحديث أن العمل أو أن الشكر يكون فيه عمل أيضا، أفلا أكون عبدا شكورا. قال وباب سجود الشكر في الفقه مشهور، هذا في كل كتاب من كتب الفقه تجد سجود الشكر، يسجد وهو عمل شكرا لله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام عن سجدة أو عن سجدة صاد، سجدها داود توبة، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، ونحن نسجدها وهذا عمل، قال ونحن نسجدها شكرا. وهناك مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين رجل أشعري يسمى ابن المرحل في هذا الموضوع، وابن المرحل ينكر أن يكون العمل من الإيش؟ أن ينكر أن يكون العمل من الشكر. وهذه المناظرة موجودة بعد هذا الموضع الذي ذكرته لك، من 135 إلى 145 مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ابن المرحل الأشعري. وابن المرحل هذا ترجمته في طبقات الشافعية، وهو توفي عام 716. مناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ابن المرحل في هل العمل من الشكر؟ نقول الصواب أن العمل من شكر الله تبارك وتعالى، وقد دلت الأدلة على ذلك في المجلد الحادي عشر. طيب، قال ذكر أقوال السلف في الحمد، أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا حفص عن حجاج، وحجاج هذا هو حجاج ابن أرطأة، حجاج ابن أرطأة. لعلكم تلاحظون أن عندما يعني يتفرع بنا الكلام في مسائل العقيدة تجدون يعني نوعا من الصعوبة، لكن إذا أتقنت هذا تستفيد جدا، وتكون يعني على أصول ثابتة فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، فإن يعني من خير من جل هذه العقيدة وبين أصولها والرد على المخالفين هو شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني في الفتاوى مجلدان في الأسماء والصفات يا جماعة، المجلد الخامس والسادس في الأسماء والصفات، مجلد كامل في الربوبية، مجلد كامل في الألوهية، مجلد في مفصل الاعتقاد، ومجلد في مجمل الاعتقاد. يعني هذا الرجل يعني أعطى مسائل العقيدة وتأصيل مسائل العقيدة حقها، ولذلك ينبغي أن تكثر من القراءة لهذا الرجل في هذه الفتاوى. فالمهم عن حجاج عن ابن أبي مليكة، وحجاج هذا هو حجاج بن أرطاء، وحجاج بن أرطاء هذا مدلس، هذا مدلس، وكان يدعي السماع ولم يسمع، كان يدعي أنه سمع فلانا وفلان ثم بعد ذلك يعترف في آخر عمره أنه ما سمع منهم شيئا. فهذا حجاج بن أرطاء يعني إذا عن فهو مدلس. عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فسأل عمر عن الحمد لله. فالشيخ أبو إسحاق في الحاشية يذكر أن هذا وهم، وأن الذي سأل عنه عمر هو معنى سبحان الله، هكذا يذكر الشيخ أبو إسحاق في الحاشية يقول. وطبعا هو ذكر لما راجع هذا الأثر عند ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم له تفسير بالإسناد، فبمراجعة هذا الأثر قال يعني فقد فأنت ترى أن عمر سأل عن معنى سبحان الله، بينما ابن كثير نقل أن عمر سأل عن معنى الحمد لله. نقول سواء كان هذا أو هذا فهذا الإسناد ضعيف، وذلك لأجل هذا الرجل وهو الحجاج بن أرطاء، فهذا الأثر ضعيف سواء كان السؤال عن سبحان الله أو كان السؤال عن الحمد لله. فقال علي: كلمة رضيها الله لنفسه. نعم، الحمد لله كلمة رضيها الله تبارك وتعالى لنفسه، سواء صح هذا الأثر أو لم يصح. فإذا قد يكون أثرا ما أو قد يكون أثر ما ضعيفا، ولكن المعنى صحيح، فنحن نقبل المعنى لكن لا ننسب هذا الكلام إلى هذا الأثر. فالحمد لله كلمة رضيها الله تبارك وتعالى لنفسه، إذا كان الله عز وجل لا يرضى الكفر فإذا هو يرضى ماذا ضده، وهو الشكر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا كان لا يرضى لعباده الكفر فهو يرضى لهم الشكر والحمد، أن يحمدوه وأن يشكروه. قال: ورواه غير أبي معمر، وهو الذي في هذا الإسناد، عن حفص، فقال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وأحب أن تقال، فعلا أحبها الله عز وجل لنفسه ورضيها لنفسه، ويحب من عباده أن يكثروا منها. إذن هذا الأثر الأول عن علي أثر ضعيف. الثاني أيضا ضعيف، وهو عن ابن عباس، قال علي بن زيد ابن جدعان عن يوسف ابن مهران قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم، ونقول هذا إسناد ضعيف. طبعا هذا إسناد أيضا ضعيف، وذلك لأن فيه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف، وينبغي للإنسان أن يكون عنده يعني نوع من العلم بالرجال. وهكذا بمرور الزمان تعرف حجاج بن أرطاء ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، بل هناك يعني علماء ألفوا وصنفوا في ضعفاء الرجال. من أجل ماذا؟ من أجل الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتم الدفاع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الكذابين إلا بالتصنيف فيهم، وتبقى هذه الكتب ويتداولها الناس حتى يعرفوا من يقبل حديثه ممن يرد. قال: وروى أيضا هو وابن جرير، يعني ابن أبي حاتم وابن جرير، من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك. هذا الإسناد أخذناه قبل ذلك، بشر بن عمارة هذا متروك، بشر بن عمارة هذا متروك، عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس. الضحاك عن ابن عباس، الضحاك لم يلقى ابن عباس. وأنت تجد ابن كثير كثيرا في تفسيره يقول عن الضحاك عن ابن عباس، فتعرف أن هذه رواية منقطعة، لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس. أنه قال الحمد لله هو الشكر لله. طبعا مر علينا أن الحمد غير الشكر، وتبنى هذا القول من؟ ابن جرير. قال الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له. الاستخذاء، ما معنى الاستخذاء؟ الاستخذاء لله يعني الاستكانة والخضوع. إنسان مستخذي، الاستخذاء لله هو الاستكانة والخضوع وعدم التكبر على الله تبارك وتعالى. قال والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. الأثر الثالث عن كعب الأحبار أثر صحيح. قال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله، الحمد لله ثناء على الله تبارك وتعالى. وقال الضحاك هذا ضعيف. الحمد لله رداء الرحمن، وقد ورد الحديث بنحو ذلك. الأثر الخامس وهو عن الحكم بن عمير أيضا ضعيف. قال ابن جرير حدثنا سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية ابن الوليد قال حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. نقول هذا أيضا ضعيف مع صحة معناه. هذه بعض الآثار الواردة عن السلف في الحمد، وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن الأحاديث المرفوعة التي صحت أو لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحمد. والحمد لله أولا وآخرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.